قال الإسلام كان يسأل يوم عيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال اسأل ولا حرج. قضية هذا الرجل
العرام يقول أنه متزوج وله امرأة حامل وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت لها إن ذهبت فأنت مطلقة، وذهبت. أرجو إفادتي ما العمل علما أنها حامل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا قبل الإجابة على سؤالك ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه العبارة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطلاق لعبا وهجوا، كلما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق. ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة للجواب على سؤاله فإننا نقول إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يريد بهذا
لخوف الحدود على
الطلاق، اي انه
يومها
متى فعلت
سلطه او وسيله تحل
ما علق الطلاق عليه
لخوفها عليه
فقد طابت نفسه منها، فهو كاره لها حينئذ
يكون سنه
شهر غير كاره لطلاقها.
تتابع صيامها لحد
الحينه
وانا الحمد لله
في هذا الحال
لقد لقيت
اذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقعت لها
وجاء عمرها الاربعين،
لأنه يريد الطلاق
حتى يكون شهرين إنهن شهر رمضان.
هو يقول
هذا
إنها إذا فعلت ذلك لقد طابت نفسي منها فحاجة إلى رغبة فيها
من صيام هذه أو هذا.
الحالة الثانية أن يقصد بقولي
قبل أن
قوله أنت طالق إن فعلت كذا
وأن يبين
أو إن فعلت كذا فأنت طالق.
إخواني المسلمين
يقصد بذلك
أن النذر
التأكيد عليها بعدم فعل،
وهو
لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك، فهو يحبها ولكنه يكره ما
نفسه
يخاف أن تفعله، فأكد ذلك بقوله أنت طالق إن فعلت. وفي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق أو لا، هذا في حكم يمين
هذا المرء؟ لا،
والصواب
لعذر
أن هذا في حكم يمين،
أو
وأنه إذا فعلت المرأة
ويكون
إذا ما علق الطلاق عليه فإنها لا تطلق بذلك،
ومنهم من عهد،
ولكن يجب عليهم أن يكفر كفارة يمين،
ولنسيلن من الصابر
وهي عتق رقبة
فلما آتاهم
أو إطعام عشرة مساكين
وحصل لهم
أو كسوتهم
ما علقوا عليه
فإن يجد صيام ثلاثة أيام. وقول السائل مع العلم بأنها حامل يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة
ما يظنه
بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، والحقيقة أن طلاق الحامل يقع
نفاقا
في غيره
إلى يوم القيامة،
بل هو أوسع أنواع الطلاق المدخول بها، لأن طلاق غير الحامل يشترط فيه أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأما طلاق الحامل فإنه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها جماعا لم تعصف
منه،
بمعنى أنه يجوز أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
لأن عدتها معلومة من حين الطلاق، فهي داخلة في عموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن
منها إخوانهن،
وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
والمهم
أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل خلافا لما يظنه بعض العامة.
أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة إذا صليت الجمعة، فهل تسقط الفريضة أم تصلى، وهل تصلى السنة القبلية والبعدية، ما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم
خاطر. إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة وقت
أي
فريضة وقت الظهر، وعلى هذا فلا يصلى الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي يجب النهي عنها حتى ولو تعددت الجمعة
يحصل مطلوبه
فإنه ليس من المشروع
بعد الدعاء المباشر
أن يصلي الإنسان
بالقبر
صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعة منكرة
ونحن نعلم
بأن الله تعالى لم يوجب
المغرب
في وقت واحد سوى صلاة واحدة
خبر
وهي الجمعة
حصل
وقد أتى بها
ما في دعائه
وأن تعليل من علل ذلك
بحال بعد هذه المقدمة
بأن تعدد الجمعة لا يجوز وأنه إذا تعددت
فإنه التي
الجمعة
جعلت في النهر
الذي
يظهر
عن المساجد
ذلك بصورة النظر
وهنا الأسبق مشغول
سيؤدي
حينئذ
لإدارة هذا السلطة
إلى بطلان الجمعة كلها
يجب عليها
وإقامة الظهر بعدها ونقول لهؤلاء وإن أين نكون هذا الدليل أو هذا التعليم وهل بني على
الله على
فهم من السنة
من نظر
أو على فهم من نظر
الله فليصوره
لا فلنقول إن الجمعة
طاعة
إذا تعدلت لحاجة
يكون على فرق
فكل جمعة صحيح
لا
وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
إذا كان طاعة لله
وهذا وأهل هذا البلد
منه
إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد
عجزت بكبر سنها
وتعدت الجمعة بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه وكيف يقال إن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وهو حرام عند أكثر أهل العلم ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح لأن المسؤولية هنا
الله
ليس على العامة
يجب على
وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أرنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة ومن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك وهذا لأن الشارع نظرا كبيرا هو اجتماع الناس على العبادة
بحث
الإنسة والمودة وتعليم الجاهل
لله
وهذه المجتمعات وزيارات يقوم بها بعض الناس البعض في مكان واحد والاجتماعات
للمدرسة
إما أسبوعية أو حولية أو يومية معروف
لدى
الاجتماعات اليومية
هذا السؤال ورد
تقوم في الأحياء في مساجد كل حي
لأن
الشارع
يقول
لو أوجبها
وكذا
على الناس
وكذا وكذا
أن يجتمعوا كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم فلهذا خفض عنهم وجعل اجتماعات في مساجدهم كل حي في مسجده هذا الاجتماع اليومي الاجتماع الأسبوعي
يظهر
هو يوم الجمعة
القادم
فإن الناس يجتمعون كل أسبوع
صحيح
ولهذا
هذا الليل
كان السنة
حكمه
تقتضي أن يكون في مسجد واحد لا يتعدى
كله يخير
لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا يشق عليه وفيه مصلحة كبيرة يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفون وهم على عوة واحدة وصلاة واحدة وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأحياء
أرجو لإخواني
الاجتماع الحولي وهي أيضا من جميع البلدية ولهذا لا يجوز أن يعبد مساجد الآيات إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك في مساجد الجمعة والحاصل في الجواب أن نقول
إذا كان
صلى الجمعة
ثم رزقه الله ولدا
فإنه لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا إشلالا لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة
يقول ايضا هل تصلى السنه القبليه والبعديه كما الحكم في ذلك ارجو ارشادي وسؤال
الفقراء.
صلاه الجمعه ليس لها سنه قبلها ولكن المشروع من جاء المسجد يصلي الى حضور الجنود وقد ثبت السنه الحق على التبكير الى صلاة الجمعة وان من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون الى الجمعة ينبغي لهم ان يشتغلوا بالصلاة الخير والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب الى الله عز وجل. واما السنة بعدها فانه ثبت
قد اناس كثير
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة فهذه هي السنة بعدها ان يصلي ركعتين في بيته. وإن صلى أربعة في مكانه في المسجد وعليه فهو خير أيضا.
من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلة يا ميم عين تقول إني فتاة في 29 من العمر زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مررت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل أن مدة وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟
هذا العمل الذي قامت به هذه المرأة
يكون في رسالته الحرة
تقضي عليها أن تقصر من شعر عليها
حفظهم الله ورعاهم
وإذا فعلت الثلاثة
بالصادق في أعداد أخراجها
الإحرام
وعلامة من العلامة
وهو
في برامج
كلامها
وكذلك
الطواف والسعي والتقصير
رضي الله عنه
فقد أعتد العمرة في كاملة
ومثال ومثلات
وأما زيارة المدينة
ربك وغزاة العقول
فإنه
لا في أسر حرة
فإنها ليست من مكملات العمرة
بل هو البر
ولا علاقة لها بالعمرة
حقا
وإنما زيارة المسجد النبوي فإنه مستقل يجعلها الإنسان متى تيسر له ذلك فعمرتها الآن لاق عليها
ببعض الأسئلة وهي
حسب سؤالها
ما رأي فضيلتكم
لاق عليها التقصير
صح أو
يعني
لم يبر
والتقصير
عندما تكون
ليس له وقت
لله
وحرم قصرت الآن
الرؤية بعد
الاستقامة تمت عمرتها
تذكر أي رؤية
وقد بقي عليها أيضا
اليدين
بطواف الوداع
على الملابس الداخلية وهم نوم الملابس
إن كانت
دخل في
لم تمشي
لم
أو لم تسافر
الرؤية بعد
منذ ساعة فورا فأما إذا إلى
الشعور
كانت قد
نظر
سافرت حول انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها يجب فيها مواقف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر احد حتى يكون اخر عهده ببيت
بوليا
ولان العمره
منيا
كالحج ورواسب الا فيما ثبت
قنوات البول
الخلاف فيه بينهما
على هذا الوجه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصنع في عمرتك كما تصنع في حجك او كما تصنع في حجك
يكون
العمره الحج
أفضل
كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل
وما أصابت
على استثنائه كالوقوف والرمي والمجد
سؤاله الثاني يقول
على هذا نقول لها إن كنت رجعت
يجب أن
تسعيت
حرام على علم
إن هذا لا ألف الحرس عليك وداع لأنك في الحقيقة صار طوافك
ولك عن عمل
الذي اعتبادا
هذه الصيغة وحياه
اخر عهدك البيت
احيانا يقول لاخر حد الله بينك وبينك
ان كنت بقيتي
ومن فعل في
المدينه
فقد انه اذا
كنت قد اخبرت بطواف الوداع
ثم في قولها ابن الشيخ ولم ازر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم
حد الله بينك وبينك
كنت اريد ان اقول هذا لكن فبقيعة القسم
بقول الانسان
قولها لم ازر مرقد النبي عليه الصلاه والسلام
لا
ظاهرها انها
ان يكون بالله
تريد لسفرها الى المدينه
زياره
قبر النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك مثل فاطمه وشد رحلي لزيارة القبور الدرعية اللي كانت هذه القبور
واجيب أن أسرار
بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحب في حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى والمقصود بهذا أن أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض وبالنسبة للعبادة بهذا الشأن بهذا الشأن على كلام الله لأن الأمثلة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط
حرام علي
وما عداه من الأمكنة لا تشد إليه الرحال
وإذا تقبل
النبي صلى الله عليه وسلم
من عليه
لا تشد الرحال إلى
الكلام عن عليه
وإنما تشد الرحال إلى مسجده من
الكلام
فإذا شدت رحل المسجد وسافرت إلى مسجده وأنهى المسجد هناك
لا حرام عليها
فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما النساء فلا يسن لهن
حرام
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وتقتل بعمودنا
السنة أو التبيعي
من جدة ومدة عربية السعودية يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بصفحة الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير كلام والحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخرى من كان له امام فقال فقراءة الامام له قراءة وحديث انما فعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا
اريد الجمع بينهما الحمد لله رب العالمين ذلك من تنوع من هذا الشيء وبعد فيه حكم فان المهم كان تصوير الان طالب العلم خاصه
قال
الله بلا ان يعرف الصوت او الجمع
اكل هذا الطعام
من النصوص التي ظاهرها الاعراض هنا دام يتمرن ثلاث على الجمع بين الادله التي ويتبين له عدم المعارضه لان شريعه الله لا تتعارض وكلام الله تبارك وتعالى وما نهى عن رسوله واذا تعارض
عليه
بالله لما ذكره الكائن من الاحاديث اما بالنسبه الاربعه للصوره التي قدرها منها التعارض فيما بينها وبينك فإن لا الجمع بينها أقول الله الحمد لله ممكن متوسط بحيث والاستعارة كذلك أن نحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين الأخيرين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا الرجل يصحب الله عز وجل فإن يقضى عليه وعلى أهل العلم ضعفه وقال لا أستكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل فإن الله سبحانه وتعالى فإن هذا العموم يجير إن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة مثل لو أننا تخطر أن أخذ الزكاة من حديث فاتحة لو أدبر لأن من يقرأ أعوذ بالله بلا ثلاثة لمن لم يقرأ من القرآن لأن قراءة الإمام يعني ما أدى سورة الفاتحة قاله له قراءة لأن ما يقرأ معناه إقرار وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فعن سجن فإذا كنا الأرض على ما أدى الفاتحة عليه وقال إذا قرأت غير لا تعرض الله تعالى لأنت قد قرأتها لأنت له أمرون ولا تقرأ معه وتجنب بأن قراءة الإمام قراءة لك أمر واجب هذا هو جمع بين الحديثين خاصة أن الأخذ بالحديثين الأولين يجده في هذا ولا ثلاثة من المقرد من القرآن في الحقيقة أخذ ثلاثة أخذ بها بين الثلاثة
الأولاد بكلام وكلام
أخذهما
أعتبره أن سعود
أن قارئه
قتلا
يكون
ينظر ابنه
ويؤدى
قراءته
بيقل
بمكه وان افعل
كون شكلا وقد عدنا ولو كان الامام يقرا ويكون من الحديث وباله الثاني
اللهم عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الصلاه الصبح لم يزل لما ترك قال لعلكم تقرؤون قدر امامكم قالوا نعم وقال لا تفعلوا الا بام القران قيل انه لا ملاكم من لم يقرا بها حديا
او ان هذه الرساله هربتها من
زياده عليك
ذلك مجيئها المركز المرئي لعائلة الأمر المعروف النهي عن المنكر بعث بها المنكر نقول لكم الدار الإمام شراح المالكي يقول في رسالته
رب عالمك هذه الأخصانات
سؤال هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة سجينة وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر الثالث يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم. وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم: الله الله ألا والله عبدا ضعيفا يطلب الغفاني، إلى أن يقولون أربع تكابير أربع تكابير وهم واقفون. ولكنهم لم يشدوا رحال، وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، إلى آخر الدعاء، ونريد الإطالة بذكره. يقول: نريد أن تذكر لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل.
نقول: قال يا رسول الله، زيارة القبور مثل حجة الرجال كل وقت ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيها فائدة عظيمتان أو أكثر: إحداهما مقدمة مر الآخرة، والثانية هما الدعاء مثل هؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. من المعلوم أن الرجل إذا كانت من العبادات 10,000 ريال فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا متبعا
عشرة،
متبعا
ألفا إلى
في هيئتها. من المعلوم وفي زمنها
هذا ربا
وأنه محرم، وهذا الزمن الذي خصصته هؤلاء ألا هو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة. هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة من بعد صلاة العيد
ورسوله.
وعلى هذا فتخصيصها بهذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم وكان يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء وفيها ان يتقيد بها، وان كان القصد ان الزياره مشروعه لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاه هو من البدعه. هذا واحد، فهي بدعه زمنيه. كذلك ايضا الصوره التي ادن بها هذه الزياره اننا لكونهم يذهبون مجتمعين
ومصاريح
ويقولون هذا الدعاء اذا اقبلوا على المقبره، وهذا الذكر اننا نحن نتقدم القارئ ويقرا، هذا ايضا من البدعة
في الحين
المحصورة
الدعاء
وفي كيفية الزيارة
قبح الى قبح.
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه
ان الحيلة على
انه يذهب هو واصحابه مجتمعين
فيها عمران،
ولا انهم يعملون كما يعمل هؤلاء
عن وقوف
من الدعاء وهذه الدعوات في مكانها معين وحين يختارهم الى المقبرة.
انه اكبر
واجب على هؤلاء الاخوان أن ينتهوا عن هذا
الكافر الصريح،
وأن يتوبوا إلى الله
من الكفر،
وأن يزوروا المقبرة كلما سمحت لهم الفرصة.
هذا الذنب العظيم
واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة
المناسب
الذي حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه
مظهر،
كما صار إليه هؤلاء من أموالك الذين كانوا يصلوا أحياء على ظهر من
هذا أسرار ذنب العظيم.
وأن
ولهذا جعل الله
يكون متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم
تحت
جميع العبادات
يستطيعون بكفر،
لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا
أشد
وقدر به إلى الله
أصبح
الدين غير منضبط،
أو أشد
وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله به، وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله إلا إثم الله به،
والفداء
فحينئذ تتحرك الأمة شيعا كل حزب بما لديه كرسي. والواجب
إن من الأمال
الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسألنا ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
سؤاله الثاني يقول فيه: هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ الأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر على العلاج أكثر من 3 ساعات، وإنما استعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا. والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان، حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح قيامي، وإن تركته ما أستطيع، علما أني كنت في بعض الأيام رمضان أستعمله، ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم السلام وفقكم الله لما في الخير.
نسأل الله لك الشفاء من الله.
والعافية حقا وأجاب على سؤالك أن هذا الدخاق الذي تستعمله أي شهور ما هو إلا شيء يشبه الغاز
ما شاء الله من هذا
بكونه يتدخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة لحينئذ
تقع
بنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخار
لأنه يستطيع
أن تفعل
مع الفقير على أن
ولا تفصل بذلك
في 10 أو 5
لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء لأنه شيء
قادر وهذا
يتطاير ويتبخر ويزول
بالتكام
ولا يصل منها الجر إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يعود بالخطأ
هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين خاملين من بلاد بني عمرو قرية سبران يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام فقلت قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقال ما دام أنت تعرف اقرأ على المصحف مع من هو الحق وفقك الله
الاستماع إلى القراءة المسجلة وقت أنه استماع إلى
هذا ما معنى
خوف من
عشق عني رفضه الآن
لا لا
ومشارك على هذه
الحرام بالعرض
وربا وهو
وكان رحمه الله يحكي عن مسألة التورم
لا يعارف الآية الكريمة وقرأ القرآن فأخذنه له عن كتب
فدل ذلك على أن هذه المسألة
هل استماع إليه
لك استماع قبول
التي قد يكون مستحبا
حسي بعض
إذا كان الإنسان راسخ من القراءة بنفسه
يقول
يحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل
لكنك
يكون مأمورا به
من الشيوع من نهج الحنابلة
جواب الثواب معك لأنه لا بأس بالاستماع إلى قراءة من المسجل
بينا
لأن هذا من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن
هذا الإنسان
حيث نحفظ كتاب الله وفي كتابته
بالأعمال
وبتسليمه بالصوت وطبعا لكن ليعلم على وجه السنة ما يقال في التسجيل
وليس
ليس كما يقول الشخص بنفسه لكنما إذا كانت العبادة مقصودة من الفائدة
إلى فائدة بكم
تسأل هذا لأن لا يظن
بأني
أننا لو ركبنا
هذه الصور
مسجلا أن هذا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان
هل توضق سلاح
هذا المسجل
لذلك
لأن هذا لا يبطل عن الأذان من الشيخ من
إنسان
لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه
معين لكن
بخلاف الشيء المسجل
فإنه
حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل فليس هو فعله
تشهيد
ولهذا قد نفتح المسجل
ثالثا
فيحكي لنا صوت الانسان الميت
قبل نقله ان محمد
فاذا لم يكن هو فعل
النبي صلى الله عليه وسلم
وكان الاذان مشروعا من الفاعل فانه لا يبدو الاذان الى رحال المكبر الصوت عن اذان البشر نفسه
سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقير فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقير من زكاة البدن هل هم على حق؟
الفقير ولا فقير؟
لا الفقير من أعقاب البلد أفتحوا الماجرين
هذه إلى عدد فلا بد من إذا كان هذا الفقير
إماما
أمينا
فقه إلا بعدد
يعطوها الفقراء
وأن
يستحقون لها
وجرى الإنسان يمسح بيده
فلا بأس أن يدفع الناس بساطهم إلى إشارته
يكون هذا قطعا
ولكن يكون الدفع
غير مسلم
قبل العلم بيوم أو يوم
ثم إن هذه الشقة
لا يكون إيصاله هو إلى الفقراء
لأن التاجر
قد يصل إلى
هذا الشيء
أما إذا كان فقير
ولا
يأخذها لنفسه
بأيده وسلامته
بحجة أنه فقير
أما
وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها
لا يعلم
له غير أهل لها
هذه الرسالة وردتنا من محمد مرغوث يقول عنواني سوريا
وقال
يقول في رسالته إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل إن اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد فقط
وتحقق حلمهم واستعمل في الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها، فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته؟ هل في هذا إثم وخلاف
للشريعة؟ أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرام عليها، لأن لزوجها الحق ثم لا يحتاجوا على الفقير. وكثير من الناس انما يتزوج بطلب الاولاد. كان ثالثا وان استعمالها للحبوب قد يغني زوجها الثانيه، فهذا كان كان ثم حاجه مستدين من كون المراه في يرهقها الحمل ما يريده ويشق عليها تباعها اذا طال عليه الحمل.
المراه
تكون اذا كانت من نحن خلوعا
لائب هذه،
لانه لا عرب حينئذ في استعمالها
وصلوا الى الدراهم
باذن الزوج التي لأن إذا لم يكن ثمة داء ولا حاجة
فهو شخص آخر،
إنه لا ينبغي استعمالها لأن ذلك ينافي
كان وعندنا
هو مطلوب شرعا من كثرة الأولاد،
فإن
كثرة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا وهو من عز الأمة كذا. قد انتم الله تعالى به على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نسورا وذكرهم
قليلا يرفعوا شعرهم يرفعوا قيمته حتى يصل إلى الحد الذي تريده، فرفعوا السعر سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المشتري. ومثل هذه الأشياء كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل، فلا شك عندنا لأن هذا